أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 34 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأكاديمية، وأن يبارك في هذه الدروس، وأن يجعل هذه الدروس التي قلناها والتي سمعناها، أن يجعلها من العلم الذي يكون حجة لنا لا علينا، وأن يجعلها من العلم النافع في حقنا يوم نلقاه. إخواني وأخواتي، سوف نتعرض إن شاء الله تعالى في هذا الدرس للحديث عن السترة في الصلاة، ثم عن الأذكار بعد الصلاة، ثم ندخل إلى موضوع مكروهات الصلاة. فبدأ نتحدث عن السترة في الصلاة. لقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي أن يجعل بين يديه سترة، والمراد بقولنا أن يجعل بين يديه سترة أي يجعل أمامه شيئا يمنع مرور الناس من بينه وبين هذا الشيء، فيكون هذا الشيء أمامه على مسافة 3 أذرع مثلا، ربما تقريبا لو أردنا أن نقدرها بالأمتار لقلنا قرابة 1.5 متر مثلا. يجعل أمامه شيئا بحيث إنه يمنع مرور الناس بينه وبين هذا الشيء، وهذا يسميه أهل العلم السترة في الصلاة. السترة في الصلاة أي أنها تكون أمامه لرد الناس عن المرور بين يديه. وهنا عدد من التنبيهات. أولا، فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقطع صلاة المصلي مرور الحمار والكلب الأسود ومرور المرأة بين يدي المصلي، أي إن هذا يبطل الصلاة ويستدعي من الإنسان المصلي أن يرجع فيعيد صلاته. هذا على قول طائفة من أهل العلم. والأمر الثاني الذي نود أن ننبه إليه، وهو فيما يتعلق بالمصلي، أنه يستحب له استحبابا مؤكدا أن يصلي إلى سترة حتى يرد الناس عن المرور بين يديه. الأمر الثالث الذي يحسن التنبيه إليه في هذا المقام، وهو حكم المرور بين يدي المصلي. والمرور بين يدي المصلي لا يجوز شرعا، لأنه ينقص صلاته أو يبطلها، يبطلها كما ذكرنا في حال المرأة، أو ينقص صلاته في حال مرور الرجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. سكت الراوي بعد قوله 40، الله أعلم هل هي 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، لكن هذا الحديث فيه تشديد في هذه المسألة. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. لذلك الواجب على المسلم، لأن بعض الناس يستعجل عند خروجه من المسجد وربما يقطع صلاة بعض الناس، الواجب على المسلم أن ينتظر حتى يعني ينهي هذا الذي أمامه صلاته إذا لم يجد، أو يحاول أن يبحث عن طريق آخر أو فرجة أخرى، بحيث أنه لا يقطع على هذا المصلي صلاته. كما ذكرنا إن مرور الرجل يعتبر اختلاسا، يختلس من صلاة هذا العبد المصلي، ومرور المرأة يعد مبطلا لصلاته. إلا أن هذا الإبطال أو الاختلاس والإنقاص إنما يكون في حق المصلي الذي لم يتخذ سترة. وأما إذا كان قد اتخذ سترة ورد الناس عنها ثم مروا من أمامه قهرا، فإن هذا والله تعالى أعلم لا يبطل صلاته ولا ينقصها، لأنه قد فعل ما أمر به. الأمر الرابع الذي نود التنبيه إليه، وهو التنبيه إلى المكان الذي يصلى فيه وتتخذ فيه السترة. فالآن لا شك أن هناك بعض المواطن يكون الحق فيها للمصلين، فلا ينبغي للإنسان المار أن يهتك هذا الحق وأن يكسر هذا الحق الذي حصل لهم بالصلاة ووضع السترة فيمر بين أيديهم. على العكس من ذلك، هناك أماكن مثلا مثل أماكن الممرات والطرقات، فهذه الحق فيها للمارين، وكون الإنسان يصلي سواء وضع سترة أو لم يضع سترة هذا اعتداء على حقهم الذي جعل لهم في المرور. مثال هذه المسألة، مثلا إذا أردنا أن نمثل لها في المسجد الحرام، المسجد الحرام هناك أماكن وساحات مخصصة للصلاة، فهذا الحق فيها للمصلين، ولا يجوز الإنسان أن يمر بين يدي هذا المصلي الذي قد وضع سترة أمامه، والحق له أصلا، المكان له. الله سبحانه قال طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. طيب لو أن إنسانا صلى في المكان الذي هو مخصص للطائفين، طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، لو أن إنسانا صلى في المكان المخصص للطائفين ووضع سترة، فهذا الآن هو المعتدي على حق الطائفين. لو أن إنسان صلى في المكان المهيأ للطريق، هذا ممر أمام الباب مثلا، ممر لدخول الناس إلى المطاف أو خروجهم من المطاف، دخول الناس إلى المسجد أو خروجهم من المسجد، لو أن إنسانا صلى فهذا عدوان منه على حق المارين. لذلك ينبغي التنبه إلى أن هذا الحق ينبغي مراعاته، ولا يجوز كذلك في المقابل العدوان على حقوق المصلين. لو أن إنسانا صلى في الأماكن المفروشة مثلا بالسجاد المهيئة للصلاة، فهنا لا يجوز الإنسان يمر. وبعض الناس يتساهل في هذه المسألة ويزعم أن المسجد الحرام مثلا أو أن المسجد النبوي يجوز فيه قطع صلاة المصلين، وهذا في الحقيقة خطأ، وهذا استثناء غير وارد شرعا. ولكن الذي يجوز المرور وقطع الصلاة فيه إذا كان هذا المصلي معتديا على حق الطائفين أو على حق المارين. فهنا لا نقول أنه لأجل أن هذا في المسجد الحرام، لا، نقول هذا في أي أصلا في المسجد الحرام أو في أي مسجد، إذا صلى الإنسان معتديا على حق غيره فإنه ليس لهذه السترة التي وضعها حرمة، وإنما تقطع صلاته لأنه هو الذي قد اعتدى على حق غيره من الطائفين. وهذه قضية ننبه لها. لماذا؟ لأن بعض الناس أحيانا يخطئ في حال الزحام الشديد، يخطئ فيتعمد الصلاة خلف مقام إبراهيم مباشرة. أحيانا يكون المطاف في المسجد الحرام خفيفا ولا يصل إلى مقام إبراهيم، وهنا لا إشكال، لأن الآن حق الطائفين لم يصل إلى هذا الحد، فهنا لا إشكال. فلو أراد أن يصلي خلف المقام مباشرة أو يبتعد عنه فيكون يعني خلفه بمسافة فلا بأس، ولكن في حال الازدحام يتوسع حق الطائفين في الصحن الذين يطوفون بالكعبة، وربما يتجاوز عددهم والمساحة التي يأخذها الطائفون تتجاوز مقام إبراهيم، وربما تأخذ الصحن كاملا في بعض الأيام مثلا يكون الازدحام فيها شديدا، مثل أيام الحج أو في بعض ليالي رمضان يكون الازدحام فيها شديدا في المطاف. فلو أن إنسانا جاء وقال أنا أريد أن أصلي خلف مقام إبراهيم مباشرة بحيث أنه يتخذ المقام سترة له، قلنا أن هذا لا شك أن هذا فيه عدوان على حق الطائفين الذين يطوفون بالكعبة. فكونك أن تقف في طريقهم وتريد أن توقف قدرا من الطواف بالبيت الحرام لأجل أن تتم صلاتك، هذا لا شك أن هذا فيه عدوان وتعدي على حق الطائفين. فذلك نحن نقول اذهب مثلا تصلي، اذهب خلف المقام، ولكن لا يفترض أن يكون خلفه مباشرة، خلفه بمسافة، ما قدر هذه المسافة التي ينتهي فيها حق الطائفين، الذين يطوفون بالبيت، سواء كان خلف المقام مثلا بعشرة أمتار، بعشرين متر، بمئة متر، لا مانع منه. ارجع إلى القدر الذي ينتهي فيه حق الطائفين وينتهي في حق الطواف، بحيث أنك لا تمنع الطائفين من الطواف بسبب صلاتك، وفي نفس الأمر تحفظ صلاتك من أن تقطع بالمرور بين يديك، خصوصا أن الطواف يمر فيه الرجل والمرأة وغيرهم. فلذلك ينبغي للشخص أن يحفظ صلاته وأن يراعي هذا الأمر، وأن يراعي هذا الأمر. نفس الأمر أحيانا من أمثلة هذا العدوان على حق الماري أن الإنسان يصلي في الطريق في الممر، فإذا صلى صلاة الفريضة، بمعنى مثلا أنه قد يدخل متأخرا للمسجد الحرام أو المسجد النبوي، فيصلي في الممر ويكون الممر أصلا مهيئ للصلاة، وهذا القدر لا بأس به ولا مانع منه إن شاء الله تعالى، إذا كان لا يؤذي أحدا ولا يغلق هذا الممر، ووجد أن هذا الممر قد هيئ شيئا فشيئا للمصلين المتأخرين، هذا لا بأس إلى هذا القدر. لكن إذا انقضت الصلاة الآن، هل يجوز له أن يقف في مكانه ويصلي السنة الراتبة أو النافلة؟ نقول لا، أنت الآن هذا الآن هيئ للمصلين الذين يدخلون متأخرا هذا الممر، هيئ للمصلين الذين يدخلون متأخرا شيئا فشيئا، فإذا انقضت الصلاة خلاص انقضى حقك الذي هيئ لك، والآن صار الآن الحق فيه لمن؟ للمارين الذين يريدون أن يخرجوا من المسجد الحرام، يريدون أن يخرجوا، فبقاءك في هذا المكان جالسا إما أنك تسبح أو تذكر أو تسنن السنة الراتبة فيه عدوان على حق المارين الذين يريدون الخروج والدخول إلى المطاف أو إلى المسجد الحرام أو إلى المسجد النبوي أو غيرها من المساجد. فالآن ينبغي عليك أنك تقوم من مكانك هذا وتصلي في مكان مهيئ للصلاة، تصلي فيه السنة الراتبة أو غير ذلك. لماذا نقول هذا التنبيه؟ لأنه لو روعيت هذه الحقوق ما احتجنا إلى القول باستثناء المسجد الحرام واستثناء المسجد النبوي من عموم المساجد وعموم الصلوات في اتخاذ السترة. وهذا قول قاله بعض الناس، قاله بعض أهل العلم، ولكن هذا قول مرجوح الله تعالى. نقول إن المسجد الحرام والمسجد النبوي كغيرهما من المساجد في مسألة السترة ومسألة قطع الصلاة، ولكن ينبغي مراعاة هذه الحقوق للناس، للطائفين، للمصلين، للمارين وغيرهم. إذا روعيت هذه الحقوق إن شاء الله تعالى فإن يكون قطع الصلاة بالمرور بين يدي المصلي إذا صلى في مكان يحق له فيه الصلاة، وأما إذا ضايق على غيره من الطائفين أو المارين فإن هذا والله تعالى أعلم لا يكون له حرمة ويجوز المرور بين يديه لأنه هو المعتدي على حقهم والله تعالى أعلم. طيب، لعلنا نواصل الحديث معكم إن شاء الله تعالى ولكن بعد فاصل قصير.
هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال:
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى.
وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى. الحديث: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت، فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين، الذين يقضون أعمارهم في المسامرات، فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع الحديث معكم عن السترة في الصلاة. فنقول: جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ السترة في الصلاة، ولا شك أن هذا فيه حفظ لصلاة العبد من النقص والاختلاس أو الإبطال إذا اتخذ العبد هذه السترة ودافع عنها المارين. من الضوابط في هذه السترة أن المشروع هو الدنو منها، بحيث أن الإنسان لا يأخذ من المساحة أكثر مما يحتاج، فتكون هذه السترة قريبا من موضع سجوده، قريبا من موضع سجوده، بحيث لا يأخذ الإنسان شيئا أكثر مما يحتاج إليه، فيمنع الناس من المرور أو يمنع أحدا من المرور من مسافة لا يحتاج إليها. لذلك جاء في الحديث: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. ما هي هذه السترة؟ هذه السترة التي يتخذها الإنسان، قد تكون شيء يضعه هو، وقد تكون شيء ثابت أصلا من قبل. مثلا الإنسان يصلي مثلا إلى جدار مثلا قائم من قبل مثلا، أو يصلي مثلا إلى شيء قائم من قبل، أو أنه يضع أمامه مثلا كرسي أو حجر مثلا أو شيء من هذا، أنه يضعه أمامه بحيث أنه يعني يكون حدا لصلاته ومنع مرور الناس بين يديه. طيب، بعد انتهاء الصلاة، وكنا قد ذكرنا في الدرس السابق صفة الصلاة، المشروع بعد انتهاء الصلاة هو ذكر الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. المشروع دائما للمسلم عند انقضاء عبادة من العبادات أن يذكر الله سبحانه وتعالى وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى، ومثال ذلك الصلاة. مثال آخر: الحج. الحج أليس فيه قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا؟ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. إذن المشروع دائما عند انقضاء العبادات أن يكثر الإنسان من ذكر الله سبحانه وتعالى، أن يستغفر الله سبحانه وتعالى، وهذا جاء في الحج وجاء في الصلاة وجاء في غيرهما من العبادات. في الصلاة يشرع للإنسان بعد انقضاء صلاته، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يستغفر الله ثلاثا. وهذا الاستغفار فيه جبر لما حصل من صلاته من نقص أو سهو أو اختلاس اختلسه الشيطان أو انصراف قلب أو له، لا يخلو حقيقة منه إنسان. حاشا النبي صلى الله عليه وسلم الكريم، فإنه كان قد جعلت قرة عينه في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد أيها الإخوة والأخوات أن استمرار الإنسان في حالة الذكر والتعبد والاستغفار لله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن تنقضي بمجرد تسليمه من الصلاة، وألا يخرج كما يخرج سرعان الناس الذين ينصرفون مباشرة بعد تسليم الإمام من الصلاة، تجد أنهم ينصرفون مباشرة، أو أن المرأة التي تصلي في بيتها بعد تسليمها من الصلاة تقوم مباشرة إلى عملها. لا بد أن يكون هناك شيء من الذكر والاستغفار، وننبه إلى قضية الاستغفار لجبر ما يحصل في الصلاة، شيء من الذكر لله سبحانه وتعالى الذي يتابع به الإنسان بعد هذه العبادة. وأصلا الصلاة عبادة مملوءة ذكرا كما قد نبهنا، تستفتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، تكبيرات فيها في كل خفض ورفع، القيام الأول فيها قيام قراءة للقرآن، ثم الركوع فيها ركوع تعظيما للرب وتسبيح وتنزيه، ثم القيام الثاني بعد الركوع قيام حمد وثناء لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك مقام السجود وهو مقام ذل وخضوع ودعاء وطلب لله سبحانه وتعالى. هذه كلها مقامات عبودية يتقلب فيها العبد. قبل الصلاة يشرع الإنسان يتهيأ بالذكر، يتهيأ بقراءة القرآن، يتهيأ للصلاة بانتظار الصلاة. لذلك جاء في الحديث النهي عن تشبيك الأصابع والإنسان في انتظار الصلاة لأنه في صلاة. يعني لاحظوا الآن أن التهيئة هذه القبلية للصلاة الإنسان اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة. طيب بعد الصلاة كذلك يشرع للإنسان أن يكون ذاكر الله سبحانه وتعالى، سواء كان قائما أو على جنب أو قاعدا كما جاء في الآية الكريمة، أن يستمر في حالة الذكر وألا تنقطع حالة الذكر هذه بتسليمه من الصلاة. هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر ثلاثا بعد تسليمه وانصرافه من الصلاة. الاستغفار أيها الإخوة والأخوات يحتاج إليه المسلم دائما بعد انقضاء عباداته، وهذا في حقيقة فيه رسالة للمسلم ألا يغتر بعبادته. بعض الناس إذا صلى هذه العبادة رأى نفسه أنه قد يعني قام بعبادة عظيمة وأنه قام بالحق الواجب عليه وأنه قد قام بشكر النعمة وحمدها وثنائها على أتم الوجوه وأكملها. لا، حقيقة الإنسان ينبغي دائما أن ينظر إلى أوجه القصور التي تحصل منه، وألا يغتر بعمله وألا يعجب بعبادته، لأن العجب بالعبادة والغرور بهذه العبادات التي يقوم بها الإنسان في واقع الأمر ناشئ عن جهل، ناشئ عن جهل وتقصير وعجب وغرور. الإنسان إذا تأمل في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم عرف تقصيره، إذا عرف تقصير نفسه، يعني الإنسان تأمل في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة الأنبياء، الملائكة، الصديقين، الشهداء الصالحين، عرف تقصير نفسه. إذا تأمل في نعمة الله سبحانه وتعالى عليه عرف أنه لم يقم بشكر شيء من هذه النعم حق شكرها، وأنه يعني مهما فعل فإنما هو يعني يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويحاول أن يقوم بشكر شيء من هذه النعم لا أن يقوم بكل حقوقها الواجب عليه. فلذلك الاستغفار فيه أول أمر فيه جبر للقصور الحاصل في الصلاة يستغفر الله سبحانه وتعالى منه. الأمر الثاني فيه إبعاد لنفسه عن العجب والغرور، لأنه يستغفر الله سبحانه وتعالى، يستغفر الله سبحانه وتعالى ويطلب منه أن يغفر له وأن يرحمه بعد هذه العبادة. فإذا أفضتم من عرفات كما جاء في القرآن الكريم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. لاحظوا، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، كذلك في الإفاضة يكون فيها استغفار، في الاستغفار لاحظوا في الحج استغفار، كذلك في الصلاة يكون فيها استغفار. دائما دائما الإنسان يكون بعد العبادات يكون مستغفر الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يستغفر ثلاثا إذا انصرف من صلاته، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف صلوات الله وسلامه عليه بوجهه إلى المصلين المأمومين يلتفت بوجهه إليهم. إذا التفت بوجهه إليهم لا شك أنه يشرع للمسلم في هذه الحال كذلك عدد من الأذكار سواء كان إماما أو كان مأموما. فمن هذه الأذكار لعلنا نذكر هذه الأذكار، وإن كانت لم ترد على ترتيب يعني معين، ولكن نذكر هذه الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الأذكار التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33، ثم يقول الإنسان في تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كذلك من أذكار الواردة أن يقرأ المعوذتين ويقرأ قل هو الله أحد 3 مرات بعد الصلاة، كذلك أن يقرأ آية الكرسي في دبر الصلاة الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى أن يختم هذه الآية. كذلك من الأذكار التي تقال في دبر الصلاة أن يقول المسلم الشهادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقد جاء في صفات التسبيح والتحميد والتكبير في أدبار الصلاة أن الإنسان يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، فتكون تمام 100 هي التكبيرة 34، وهذا خلاف الصفة التي قبلها التي يكون فيها في تمام 100 أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه كلها كذلك أيها الإخوة والأخوات من الأذكار التي يقولها المسلم، التي يقولها المسلم بعد الصلاة. كذلك مما يشرع المسلم أن يقوله ما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه إذا قال الإنسان بعد التسليم من الصلاة فلا بأس، إذا قال الإنسان في أثناء الصلاة فهو أفضل لأن هذا هو الموطن الأصح. والله تعالى في تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول، فالموطن الأصح والأظهر والله تعالى من يقولها أن يقولها المسلم في آخر صلاته قبل تسليمه من الصلاة. هذه كلها من الأذكار التي يقولها المسلم بعد انصرافه من الصلاة، وكما ذكرنا أن هذا فيه تتميما لعبادة الذكر وعدم انقطاع عنها بالسلام من الصلاة، وكذلك فيه جبر لما يحصل في الصلاة. وما أكثر حقيقة أيها الإخوة والأخوات ما يحصل منا من السهو والغفلة والانشغال القلب والانصراف، عدم الخشوع، عدم الطمأنينة في الصلاة، ما أكثر ما تحصل من المسلم التي يحتاج أن يجبرها دائما بالاستغفار وبالذكر الله سبحانه وتعالى. طيب، نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر من الموضوعات المتعلقة بكتاب الصلاة، ألا وهو موضوع مكروهات الصلاة. وكنا قد تحدثنا من قبل عن الأشياء المشروعة في الصلاة على تفاوت رتب المشروعية. تحدثنا عن سنن الصلاة سواء كان منها السنن التي يشرع فعلها مرة واحدة أو عدم تكرارها، والسنن المؤكدة التي يشرع تكرارها والمداومة عليها، وكذلك تحدثنا عن الواجبات في الصلاة، تحدثنا عن أركان الصلاة، تحدثنا عن شروط الصلاة. كل هذه الأمور مشروعة في الصلاة. ذكرنا معنى كلمة مشروع بمعنى أنه مطلوب ومأمور، سواء كان هذا الطلب جازما واجب ولازم، أو كان هذا الطلب طلبا غير لازم مثل السنن في الصلاة سواء كان سنن مؤكدة أو غير مؤكدة. إذن الآن نريد أن ننتقل إلى موضوع آخر، ألا وهو المنهيات في الصلاة. المنهيات في الصلاة، وحقيقة الصلاة جمعت بين عبادات ذات أجناس كثيرة، بين عبادات ذات أجناس كثيرة. فمن الأجناس التي جمعتها الصلاة الأجناس الفعلية العملية، مثلا مثل القيام والقعود والركوع والسجود والذكر، التسبيح، الوضوء قبل الصلاة، استقبال القبلة، هذه كلها أجناس من العبادات، أجناس مأمور بها عملية فعلية. هناك أجناس من التعبدات وهي امتناعات كذلك الامتناع عن الشيء تعبد لله سبحانه وتعالى، هذا نوع من أنواع التعبد لله سبحانه وتعالى، لأن العمل قد يكون فعلا وقد يكون امتناعا. العمل قد يكون فعلا وقد يكون امتناعا. نضرب لذلك مثلا الصوم هو عبادة امتناع، التعبد لله سبحانه وتعالى بالامتناع. طيب، قد يقول قائل ما الفرق إذن بين الامتناع والترك المجرد أو العدم المجرد؟ نقول الفرق بينها النية. فهناك إنسان قد يعني مثلا ينام ولا يأكل وينسى الأكل ويكون ينشغل بعمله وينشغل بكذا ولا ينوي الصوم، هذا ليس صائما، لكن الامتناع هو الكف، والكف نوع عمل، الكف نوع عمل وليس تركا أو عدما مجردا. الكف فيه نوع عمل وليس عدما مجردا، هذا هو الفرق الأساس. الكف يوجد هناك داعي للفعل ويكف الإنسان عنه ويكف الإنسان عنه. فالصلاة جمعت أنواع من الامتناعات مثل الصوم، الصوم فيه امتناع من الأكل وامتناع من الشرب وامتناع من الجماع لله سبحانه وتعالى، تعبدا لله سبحانه وتعالى. طيب الصلاة فيها أنواع من الامتناعات كذلك مثل الصوم وأكثر، فيها امتناع من الأكل وامتناع من الشرب وامتناع من الجماع وامتناع من الكلام، امتناع من الكلام. لذلك جاء في الآية الكريمة وقوموا لله قانتين، قوموا لله قانتين. وقد كان الصلاة في أول مشروعيتها الإنسان لا يمتنع فيها من الكلام، وإنما يجوز له أن يقوم قائم ويكلم من بجواره، إلى أن نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين، فأمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمروا بالسكوت وامتنعوا من الكلام. والمنع من الكلام، القنوت هو نوع السكون والسكوت. لذلك لاحظوا أن هذا الامتناع في الصلاة ليس مشروعا في الصوم ولا مشروع مثلا في الحج. الطواف أباح الله سبحانه وتعالى فيه أن الإنسان يتكلم، لاحظتم؟ أبيح فيه الكلام، بل أبيح فيه الأكل، أبيح فيه الشرب. لاحظوا الآن هذا، لكن جنس الامتناعات في الصلاة أبلغ من جنس الامتناعات الموجود في الحج أو الموجود في الصوم أو الموجود في غير العبادة. لاحظوا الآن، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على شرف الصلاة وأهميتها، حيث جمعت هذه الأجناس الكثيرة، حيث جمعت هذه الأجناس الكثيرة من العبادة. طيب لعلنا نذكر الآن إن شاء الله تعالى أنواع المنهيات، الامتناعات التي ورتب هذه المنهيات والامتناعات إن شاء الله تعالى، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
ابن أبي زيد القيرواني هو عبد الله بن أبي زيد الإمام الفقيه المالكي، عالم أهل المغرب، صاحب الرسالة المشهورة برسالة ابن أبي زيد التي قيل إنه ألفها وله 17 سنة. كان يقال له مالك الصغير، وانتهت إليه رئاسة المذهب المالكي في عصره. توفي رحمه الله 89 و300 من الهجرة.
أول قناة تعليمية شرعية في مجال التعليم الشرعي عن بعد تبث على القمر الأوروبي هوتبيرد بطريقة مؤصلة ميسرة تفاعلية، قناة زاد العلمية، وتقدم لمشاهديها أكاديمية زاد للعلوم الشرعية، وتهدف إلى تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه عن طريق شبكة الإنترنت وعن طريق قناة تلفزيونية فضائية، قناة زاد العلمية. تأتيكم عبر الترددات التالية: الوطن العربي عبر نايل سات، القارة الأوروبية عبر قمر الهوت بيرد. قناة زاد العلمية. مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها: كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية آداب وأحكام، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى كيف تقرأ كتابا، كتاب معاني الأذكار، اترك أثرا قبل الرحيل، وكتاب بدعة إعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع الحديث عن الصلاة وعن المنهيات في الصلاة. كنا قد تكلمنا من قبل عن رتب المشروعية، الأشياء المأمور بها والمطلوبة في الصلاة، ذكرنا أنها تتفاوت بين السنية والوجوب والركنية والشرطية، كذلك في المنهيات تتفاوت رتبها، فبعضها رتبته رتبة دنيا أي إنه مكروه، وبعضها مكروه كراهة شديدة، وبعضها محرم، وبعضها مبطل للصلاة. إذن عندنا رتب كذلك المنهيات، كما أن عندنا رتب في المأمورات والمشروعات. إذن هذه المنهيات منها ما هو مكروه في الصلاة، مثلا لو أن إنسان مثلا فرقع إصبعه في الصلاة قلنا هذا مكروه، لكن هل هذا محرم يأثم به الإنسان؟ هل هذا مبطل للصلاة؟ نقول لا. طيب، ثمة مثلا من المكروهات في الصلاة والآن نتطرق إليها، مثلا الالتفات في الصلاة، هذا مكروه إذا كان هذا الالتفات لغير حاجة، لأنه انصراف واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. طيب، ولكن أعلى منه في درجة النهي، النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الالتفات في الصلاة بأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، أي أنه انتقاص ينتقص من صلاة العبد، يأخذ منه قدر من صلاته. طيب، أبلغ منه في النهي النظر ببصره إلى السماء، لاحظوا أن هذا فيه نوع انصراف ببصري عن الصلاة، وكذلك كما قال أهل العلم أن فيه شيء من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى في مناجاته لله أن يرفع بصره إلى السماء، لذلك جاء النهي عنه أشد، جاء النهي عنه بشكل أشد، لانتهي أن قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم أو لا تعود إليهم، هذا لاحظوا أن فيه نهي شديد وغليظ، لذلك هذا التهديد والوعيد نقل هذا الالتفات بالبصر من كونه التفاتا مكروها إلى كونه محرما لما جاء فيه من الوعيد، لما جاء فيه من الوعيد والتهديد، لا أو لا ترجع إليهم، يعني هذا تهديد لهم بأن يعميهم الله سبحانه وتعالى. لاحظ أن هذا التهديد الشديد دلنا على التحريم، دلنا على التحريم، لماذا؟ لأنه اقترن به هذا الوعيد، هذا الوعيد. طيب، هناك رتبة أعلى من هذا، وهو أن يقترن بهذا التحريم أو التهديد أو المنع ما يدل على إبطال الصلاة بسبب هذا الفعل، ما يدل على إبطال الصلاة بسبب هذا. لاحظوا الآن إذا عندنا رتب في المنهيات، فنحن سوف نبدأ إن شاء الله تعالى بالحديث عن المنهيات في الصلاة، سوف نتحدث عن بعض حكمها ثم نتحدث عن رتبها إن شاء الله تعالى، ولعلنا نأخذها إن شاء الله تعالى، لن نأخذ الآن المنهيات جميعا، سوف نأخذها إن شاء الله على عدد من الدروس، نبدأ إن شاء الله تعالى بأشياء مكروهة ثم ننتقل بعد ذلك إلى أشياء محرمة، أشياء مبطلة للصلاة كما ذكرنا في رتب النهي. فمن الأشياء المكروهة في الصلاة الالتفات في الصلاة، والمراد بالالتفات الالتفات لغير حاجة، الالتفات لغير حاجة، والمراد كذلك بالالتفات التفات الوجه الرأس، يعني أن الإنسان يلتفت يمنه ويسره، وأما إذا انحرف ببدنه عن القبلة، انحرف ببدنه عن القبلة، فهذا الآن ترك شرط استقبال القبلة، لكن إذا كان مستقبل للقبلة ولكن يتلفت يطالع يمين وينظر يسار، هذا نقول هذا مكروه، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم اختلاسا يختلسه الشيطان من صلاة العبد. معنى اختلاس يعني انتقاص، ينهب الشيطان من صلاة العبد قدرا من صلاته، قدرا من الأجر الذي يحصل له. وهذا بالحقيقة فيه تنبيه، إذا كان هذا الاختلاس يحصل فقط وهذا النقص يحصل في التفات الإنسان ببصره، فكيف بالتفات القلب عن الله سبحانه وتعالى؟ كيف بانصراف الإنسان عن الله سبحانه وتعالى؟ فتجد أن الإنسان يصلي وقلبه لاهن في كل واد منصرف عن الله سبحانه وتعالى. لا شك أن الاختلاس الذي يختلسه الشيطان من صلاة العبد إذا انصرف قلبه عن هذه الصلاة، إذا التفت قلبه لغير الله سبحانه وتعالى، لا شك أنه سيكون أبلغ وأعظم. لماذا؟ لأن العبادات دائما القلبية في درجتها أعظم وأبلغ من العبادات، من العبادات التي هي العبادات الظاهرة أو عبادات الجوارح والأعمال الظاهرة. لاحظوا لماذا كان هذا الالتفات بالبصر اختلاسا يختلسه الشيطان من صلاة العبد. إذا استشعر المسلم أنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وأنه يناجي الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا الاختلاس الذي الالتفات الذي يعني ينصرف به عن ربه سبحانه وتعالى، لا شك أن فيه نوع من الاختلاس والانتقاص في تمام هذه العبادة وكمالها. طيب ننبه إلى أن هذا الالتفات إذا كان لغير حاجة بمعنى أنه له أو عبث، وأما إذا كان لحاجة فالظاهر والله تعالى إباحته وأنه جائز. معنى مثلا الإنسان مثلا يخشى من شيء معين مثلا فيرقبه، الله سبحانه وتعالى شرع صلاة الخوف التي يصف فيها المسلمون بطريقة معينة، وأمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يأخذوا حذرهم، أن يأخذوا حذرهم بمعنى أن يراقبوا عدوهم. هذا أحد أنواع أخذ الحذر. الإنسان إذا كان ثمة مصلحة أو حاجة في هذا الالتفات وليس مجرد عبث فالظاهر والله تعالى أن هذا الالتفات يكون جائزا وتزول الكراهة والنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته قد أرسل عينا العدو وكان يلتفت إلى الشعب الذي يقدم منه هذا العين الذي أرسل إليه، أرسل طليعة وجعل يلتفت إلى هذا الشعب الذي يأتي من هذا الطليعة يترقب ماذا سيأتي ويقول، متى سيأتي ومتى وماذا سيقول. فهذا لاحظ الآن في حال الغزو والجهاد في حال الخوف يحتاج الإنسان إلى نوع من الترقب وأخذ الحذر. هذا أحيانا قد يقتضي نوعا من الالتفات فهذا أحيانا الأم مثلا التي تخشى على صبيها مثلا أن مثلا يسقط أو شيء من هذا فتلتفت إليه في الصلاة وتراقب حتى تتنبه إليه إلى أن تقضي صلاتها. طبعا الأولى أنه إذا كان مثل هذه الحاجات أن المسلم يعني يحاول أن يرتب شأنه قبل الصلاة، فتضع الأم صبيها أو طفلها أو طفلتها تضعها في مكان مثلا لا يحتاج أنها تلتفت هذا الالتفات، ولكن أحيانا قد يعني يسرع في الصلاة ولا يجوز له أن يقطعها لأجل أنه نسي ترتيب شيء معين، لا، فيسرع في الصلاة تسرع الأم في الصلاة ثم بعد ذلك تتذكر أن والله في طفل أو يحصل شيء أو يقدم هذا الطفل أو يعمل شيء فتحتاج أنها تتنبه إليه. هذا إن شاء الله تعالى والله تعالى من هذا من الأمور الجائزة لأن هذا الالتفات يسير لحاجة. طيب المكروه الثاني من مكروهات الصلاة هو افتراش الذراعين في السجود، وقد جاء في الحديث اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب وقد ذكرنا من قبل صفة الافتراش، صفة فرش الذراعين أو بسطها في السجود، وهي أن يجعل مرفقه على الأرض في حال السجود، والنبي صلى الله عليه وسلم قد شبه هذه الهيئة أنه هذا الذي يعمل هذا العمل أنه شبيه بهيئة الكلب، ومما يجدر التنبيه إليه أن ثمة هيئات من هيئات الحيوان نهي الإنسان عن التشبه بها في الصلاة. مرتبة الحيوان البهيمة لا شك أنها أقل من مرتبة الإنسان، الله سبحانه رفع الإنسان وكرمه ولقد كرمنا بني آدم، لذلك دائما التشبيه بالبهيمة دائما يكون سواء في القرآن أو في السنة أو في عرف الناس يكون دائما في مقام ذم، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، الله سبحانه وتعالى شبه الذين حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا، الذي حمل التوراة ولم يحملوها شبههم الله سبحانه وتعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا، وغير ذلك من التشبيهات. فلا شك أن من تمام الصلاة وكمالها أن الإنسان لا يتشبه فيها بهيئات الحيوان الناقص البهيمة التي جعل الله سبحانه وتعالى العبد المسلم والإنسان كرمه ورفعه على هذه البهيمة، كيف الإنسان يتشبه بهيئاتها في الصلاة؟ فلذلك جاء الحديث مثلا في النهي عن نقرة الغراب أو الديك وعن التفات كالتفات الثعلب، وعن توطن كتوطن البعير، وعن بروك كبروك البعير، وعن التفات كالتفات الثعلب كما ذكرنا، وعن افتراش كافتراش الكلب، وعن إقعاء كإقعاء الكلب، وعن رفع الأيدي في الصلاة كأذناب خيل شمس. هذه كلها جاءت منهيات في الصلاة، لعلنا إن شاء الله تعالى نفصل هذه المنهيات وهيئات يمكن أن نسميها هيئات الحيوان في الصلاة التي نهي المسلم عن مشابهتنا، نفصلها إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا في الشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية.